بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنكمل في متن صفوة أصول الفقه من حيث انتهينا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. ومن صيغ العموم: من وما وأي وأين ونحوها، والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس والمفرد المعرف باللام غير العهدية والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
الحمد لله. هذه جملة من المسائل والقواعد والضوابط الأصولية. المسألة الأولى: قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذه القاعدة تدخل ضمن باب العام، عفوا، باب الأمر والنهي، تدخل ضمن باب الأمر والنهي. وسبق الإشارة في الدورة السابقة بشكل سريع ما يتعلق بالأمر وما يتعلق بالنهي. ومن جملة المسائل المذكورة تحت هذا الباب مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ الجواب نعم، لكن المسألة ضبطها الصحيح هكذا: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء نهي عن واحد من أضداده، نهي عن أضداده، لكن لو حصل شيء واحد من أضداده لعد ممتثلا. ونضرب لهذا مثال، وبالمثال يتضح الاستدلال. فإذا أمر رجل آخر، إذا أمرت رجلا فقلت له قم، فإن قولك قم أمر، وهذا الأمر يلزم منه النهي عن جميع أضداده. فلو أنه اضطجع أو ارتفق أو استلقى أو بقي جالسا فإنه لا يعد ممتثلا، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ولذلك الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، ولا يسمى ممتثلا إلا إذا قام. فلو أنه كان قاعدا مثلا فأمرته بالقيام فاضطجع، هل امتثل؟ ما امتثل. طيب ارتفق استلقى، لم يمتثل. أما النهي فإنه يكفي أن يفعل واحدا من أضداده، ولذلك قال: والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قلت له لا تقم، هذا نهي ولا لا؟ نهي. فاستلقى امتثل. هو كان قاعدا فقلت له لا تقم، هذا نهي، واستلقى أو اتكى أو ارتفق، ها، هذا يعد ممتثلا. وهذه القاعدة مهمة جدا في أبواب النهي، ويندرج تحتها جملة من الفروع والتطبيقات. وطبعا لا يخفاكم بأن يعني قواعد أصول الفقه يعني لا يستطرد فيها العلماء في قضية النماذج والتطبيقات. القاعدة الثانية أيضا مهمة جدا في أبواب النهي، قال والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد، حرم ولم تفسد. هذه القاعدة يعبر عنها أغلب الأصوليين بقاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا، هذا أصل القاعدة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا. قال والتحريم يعني النهي، فالنهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ جمهور الفقهاء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن لهم تفصيل في هذا، وأكثر المذاهب توسعا في هذه المسألة هم الحنابلة، أكثر المذاهب توسعا في قاعدة النهي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا الحنابلة، الحنابلة. ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه سواء رجع إلى ذات العبادة أو إلى شرطه، إلى ذات العبادة أو إلى شرطه، فكل ما نهى الله عنه لذاته فهو فاسد، وكل ما جاء النص بالنهي عن شرطه فهو أيضا فاسد عند الحنابلة، عندنا حلام. ولذلك عندنا مسائل كثيرة في مسائل النهي لذاته، مثلا بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الأصنام، عندنا مثلا مسائل كثيرة في الربا وغير ذلك. أما إذا كان يرجع إلى شرطه، تعرفون مثلا ضربنا مثال بشروط الصلاة، شروط الصلاة، الصلاة لها شروط ولا لا؟ لها شروط. فمثلا ما حكم لبس الحرير للرجال؟ محرم، لبس الحرير للرجال محرم. فلو أن مصليا ستر عورته بثوب حرير، ستر عورته بثوب حرير، فالحنابلة يذهبون إلى بطلان صلاته. لماذا؟ لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. جمهور الفقهاء يقولون لا، الصلاة صحيحة، لأنهم لا يجعلون الشرط، لا يجعلون النهي إذا كان عائدا على الشرط مبطلا للعمل، مبطلا للعمل. لكن لو أنه لبس عمامة من حرير، فالحنابلة ماذا يقولون؟ مصلي لبس عمامة من حرير، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لا صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس ليس من شروط صحة الصلاة بخلاف العورة، فهو ستر عورته بحرير لأن الشرط من شروط صحة الصلاة، أما لبسه للعمامة فلا يبطل مع وجود النهي. قالوا لأن النهي لا يرجع إلى شرط الصلاة، لا يرجع إلى الشرط، بينما جمهور الفقهاء يذهبون إلى بطلان العبادة إذا كان النهي راجعا إلى ذاتها، إلى ذاتها. أما إذا كان راجعا إلى شرطها فيذهبون إلى أن الجهة هنا منفكة، ولذلك يقولون تصح العبادة مع الإثم أو التحريم. مثلا إذا قلنا مثلا لباس الحرير قالوا محرم لكن الصلاة صحيحة، الحنفية يخالفون الجمهور الفقهاء فيذهبون إلى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، لا يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك مثلا يضربون لهذا مثال، الربا محرم بالإجماع، الربا محرم بالإجماع، فالحنفي يقول لو باع درهم بدرهمين هذا ربا لا يكون باطلا وإنما يكون فاسدا، فيصحح، بمعنى لا ينقض أصل البيع وإنما يؤخذ الدرهم فيرجع البيع صحيحا. فقالوا أصل البيع انعقد صحيحا لكن الزيادة هي الفاسد، الزيادة هي الفاسد، بينما بقية العلماء يبطلون أصل البيع. فلو قال له خلاص رجعت لك الدرهم يقول من عقد البيع أصلا، من عقد البيع أصلا. وهذه المسألة تطرد في مسائل كثيرة. ولذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان النهي لذاته، وإذا كان راجعا لشرطه مثلا فالحنابلة يذهبون إلى بطلانه، بينما جمهور الفقهاء يذهبون إلى عدم البطلان مع وجود الحكم الشرعي إذا كان محرما أو مكروها كراهة التنزيه. انتقل إلى مسألة أخرى وهي داخلة ضمن باب العام والخاص، باب العام والخاص. سبق أني ذكرت لكم بأن المصنف رحمة الله عليه في هذا المختصر لم يجري أو لم يمشي على طريقة ترتيب الأصوليين، وإنما جمع المسائل المهمة. ففي تقديري بأنه لم يشأ أن يصنف يعني مصنفا في الفقه، وله مصنف النبذة في أصول الفقه وفي القواعد أيضا. وطريقة الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه الجمع بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية حتى في هذه الرسالة، وفي منظومته أتى ببعض القواعد الأصولية، المنظومة القواعد الفقهية أتى ببعض القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. وكذلك هنا مع أن الرسالة في أصول الفقه أتى أيضا في آخر الرسالة بمجموعة من القواعد الأصولية. وسبق أيضا في الدورة السابقة مرينا على مجموعة من القواعد الفقهية فيما يتعلق بالوسائل والمقاصد. قال: ومن صيغ العموم، تعرفون باب العام والخاص باب عظيم من أبواب الشريعة وفيه مسائل عدة. هنا المصنف اقتصر على مسألة صيغ العموم، مسألة صيغ العموم. العام طبعا في اللغة هو الشامل، العام هو الشامل، ولذلك العام يفهم بمقدمات العقول ويفهم بداهة. فإذا قلت والله مطر عام، أي شامل، شامل، أو مثلا حصل كذا عام، يعرف الإنسان بأن هذا شامل. وفي الاصطلاح ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، هذا العام ما يستغرق جميع ما يصلح له. إذن أشياء من العام قد لا تصلح له فتخرج عن العام. وهذه القيود مثل ما ذكرت لكم مهمة جدا، ولذلك العلماء الأصول دائما لما يأتون إلى التعريفات يذكرون التعريف والقيود والمحترزات. الآن تكلم على الصيغ. ما معنى الصيغ؟ الصيغ معناها الألفاظ التي تدل على العموم، الألفاظ التي تدل على العموم. والصيغ هذه كثيرة، وقد ذكر القرافي رحمة الله عليه 50 و200 صيغة للعموم، 50 و200 صيغة للعموم، يعني 250 صيغة للعموم. ولا شك بأن الصيغ التي يذكرها العلماء صيغ العموم منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو ضعيف مردود. ولذلك القرافي حصر هذه في كتابه الشامل، حصرها وذكر جميع ما يمكن أن يكون صيغة من صيغ العموم. هناك صيغ متفق عليه، هناك صيغ مختلف فيها. قال رحمة الله عليه: ومن صيغ العموم، يعني الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في مفهوم لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام عربي. فهنا يذكر لك الآن صيغ العموم، فقال لك من وما وأي وأين ونحوها، يعني هناك غير هذه الأشياء من صيغ العموم، من صيغ العموم. فهذه هي أدوات شرط، عفوا، هذه أدوات منها ما يكون شرطا ومنها ما يكون استفهاما. قال: من في الغالب تأتي للعاقل، من في الغالب تأتي في لغة العرب للعاقل. ولذلك قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل، كل من يتوكل على الله فهو حسبه. فمن هنا أفادت العموم، هذه صيغة من صيغ العموم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فكل من توكل على الله فهو حسبه. من أين فهمنا أن كل من توكل على الله فهو حسبه؟ من صيغة العموم الواردة في من؟ الواردة في من؟ قال: وما، ما دائما يعبر أو غالبا يعبر عنها بما يعبر فيها بما لا يعقل، بالشيء الذي لا يعقل. في الغالب. ولذلك يقولون ما للعاقل وما لغير العاقل، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، فهي يعني منخرمة ببعض الاستثناءات. يقول جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي خير هذا؟ كل خير، فالله عز وجل يعلم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا يعم كل خير، قولي، فعلي، حسي، مادي، معنوي، فالله جل وعلا يعلم. قال: وأي، وأي أيضا، أي هذه من ألفاظ العموم. جاء في الحديث: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أيما امرأة، طيب لو جاء شخص قال هذا في نساء المدينة، ماذا يكون الجواب؟ ها؟ صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن هذا عام، والدليل هذه الصيغة: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذه طبعا الأدوات الثلاثة اللي ذكرتها تعم مطلقا، سواء كانت يعني شرطا، أو سواء كانت من الموصولات، أو سواء كانت من الاستفهامي. قال ثم قال: والموصولات. الموصولات يعني الاسم الموصول، كالذي والتي وذلك، هذه أيضا من ألفاظ العموم. ثم قال: والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع. كل وأجمع، وهذه من أصرح ألفاظ العموم، ولذلك هذه لا تحتاج إلى بحث وإلى كلام. ولذلك يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، هذه يعم كل نفس ذائقة الموت. قال: كل نفس ذائقة الموت، يعم كل نفس. وأجمع أيضا، وأجمع، هذه تدل على أيضا العموم، هي من أشد صيغ العموم. قال: ونحوها. ثم قال: وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس. من الجموع والأجناس، تعرفون الجموع، هناك جموع القلة وجموع الكثرة، والأجناس أيضا، المقصود بالأجناس يعني المفرد جنس، جنس الإنسان، جنس الحيوان، جنس الشياطين، جنس الملائكة، جنس الفلاني، هذا المعنى. فكل ما دخلت، فكل من دخلت عليه ال فهو إيش؟ من العموم، بشرط كما سيأتي أيضا ألا تكون أل العهدية إذا جئنا إلى المفرد. قال: مثل ألفاظ الجموع. مثل إيش ألفاظ الجموع؟ المسلمين، المشركين، المنافقين، هذه ألفاظ العموم. إن المنافقين يخادعون الله، دخلت أل على المنافقين. أي المنافقين؟ كل المنافقين، جميع المنافقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، كل المسلمين، كل المؤمنات، هذه أسماء ألفاظ الجموع. ثم قال: أسماء الأجناس، مثل الناس، جنس ولا لا؟ جنس، دخل عليه ألف فيعم كل الناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميع، هذه جاءت فيها صيغتين مؤكدات للعموم أو تشير إلى العموم، ال التي دخلت على الجنس اللي هي الناس، وكذلك جميعا. الحيوان أيضا جنس ولا لا؟ جنس، فإذا جاء لفظ فيه ذكر الحيوان عم جميع الحيوانات. كذلك لفظ الواحد، مثل السارق والسارقة مثلا، الإنسان، الإنسان، هذا كله يشير إلى، يشير إلى الجنس، جنس الإنسان. ثم قال: والمفرد المعرف باللام غير العهدية. المفرد المعرف باللام غير العهدية، ما معنى اللام العهدية؟ اللام العهدية التي تشير إلى معهود، معروف، معروف، مثل قول الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول هنا؟ موسى عليه الصلاة. من وين، وين عرفنا العهد؟ لأن هنا الأل اسمها الأل العهدية. طيب كيف عرفنا بأن موسى؟ لأن النبي الذي أرسل إلى فرعون هو موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا مثل قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيف. خلق الإنسان ضعيف، أي إنسان؟ جميع الناس، جميع الناس. ولذلك المفرد المعرف باللام غير العهدية، غير العهدية، هذا عفوا، المفرد المعرف باللام غير العهدية هذا أيضا يعم. أما إذا كانت العهدية فإنه يخص كما ذكرنا في الآية الكريمة، فعصى فرعون الرسول. ما يجوز أن نقول الرسل أو جميع الرسل والأنبياء، لا، وإنما المقصود بذلك من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام، عصاه فرعون. مع أن النصوص تعرفون بأن كل من كذب رسول فقد كذب جميع الرسل، لكن لما جاءت الأل هنا العهدية أصبحت مقتصرة على رسول ذلك الزمان ولا تتعداه إلى غيره. ثم قال: والمفرد المضاف لمعرفة، المفرد المضاف لمعرفة، مثل قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. فنعمة الله نعمة اسم مفرد مضاف إلى الله عز وجل، يفيد ماذا؟ العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، هذا أيضا من ألفاظ العموم. ثم قال: والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. النكرة في سياق النفي، مثل قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء، أين النكرة؟ ها؟ شيء، أين النكرة؟ شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه، هنا نكرة في سياق ماذا؟ النفي، لأن الله تعالى نفى ذلك، نفى إحاطتهم بشيء من علمه إلا بما شاء، بما ينزل من الوحي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل شيء، كل شيء إلا بما شاء. ومشيئة الله عز وجل إما أن تكون بإرسال بالوحي للرسل ولا يحيطون بشيء من علمه، أو بما يهبه الله عز وجل للإنسان كما قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. قال: والنهي أو النهي، النهي أيضا تعم. قال جل وعلا: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما أو كفورا، هذه أيضا نكرة جاءت في سياق النهي. ولا تطع منهم آثما، يعني ليس شيء شخصا واحدا، وإنما جميع الآثمين، أو كفورا جميع الكافرين. ثم قال: أو الشرط، مثل قول الله عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان به عليم. هذه جاءت في سياق الشرط: إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان به عليم. أيضا مثل قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجاءت هنا النكرة في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين، مشركي قريش فقط؟ لا، وإنما جميع المشركين، جميع المشركين، مع أن الظرف الزماني كان تقريبا في مشركي قريش، لكنها تعم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم قال: أو الاستفهام. أو الاستفهام، إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام فإنها تعم. قال جل وعلا: من إله غير الله يأتيكم بالضياء. من إله غير الله، أي إله هذا؟ أي إله؟ جميع الآلهة التي تعبد من دون الله. وهل يجوز أن يعبر عن المعبودات من دون الله بآلهة؟ من جهة التعبير وارد، لأن الله جل وعلا ذكرها، لكن على سبيل الإبطال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أفمن يخلق كمن لا يخلق. من إله غير الله يأتيكم بضياء، وليس هذا إقرار بوجود الآلهة، وإنما ذكرها الله عز وجل، وهذا كثير ما يأتي في القرآن، لكن أراد إبطالها سبحانه وتعالى. من إله غير الله؟ لأن الآلهة المعبودات من دون الله كثيرة. ناس عبدوا الشمس والقمر والنجوم والهياكل، عبدوا الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار والذوات، هذه كلها معبودات. من إله غير الله يأتيكم بالضياء؟ هذا يعم. هذه تقريبا بعض صيغ العموم الواردة في هذا الباب العظيم. نعم.
قال فصل: وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر.
نعم. قال: وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة. الآن دخل أيضا في مسائل متعلقة بباب عظيم من أبواب أصول الفقه، وهو المجمل، فهو الخاص والعام، وكذلك المجمل والمبين والمطلق والمقيد. هذه الأبواب عظيمة من أبواب أصول الفقه. فالمصنف رحمة الله عليه هنا أشار إلى بعض المسائل في هذا الباب ولم يشر إلى كلها. قال: وتخصيص العموم، عندنا خاص وعندنا عام. الخاص في مقابل العام، الخاص يأتي في مقابل العام. ذكرنا العام قبل قليل، تعريف العام هو الشامل، هو الشامل، وذكرنا معناها الاصطلاحي. التخصيص هنا ضد التعميم، التخصيص ضد التعميم. قال: وتخصيص العموم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. طبعا هناك من أهل العلم من يفرق بين الخاص وبين التخصيص، لكن نحن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة. نحن نتكلم الآن عن تخصيص العموم، عن تخصيص العموم بماذا يكون. فالأصل العمل بالعام، هذه القاعدة الشرعية، الأصل العمل بالعام إلا أن يرد ما يخصصه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون هذا المعنى. فأي حكم، أي نص ينزل أو يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعملون به مباشرة، يعملون به مباشرة. مثل ما ذكرنا لكم في المجلس السابق، قلنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها ماذا؟ الائتساء والمتابعة والاقتداء، إلا إذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية. إذن اصطلاحنا هو إخراج بعض أفراد العام. طيب، من هو المخصص؟ هو الشارع الحكيم جل وعلا وتقدس. والمعنى إما أن يأتي التخصيص في القرآن أو يأتي في السنة. طبعا دليل التخصيص نوعان، إما متصل وإما منفصل. ومهم جدا أننا نمهد قبل أن نشرع في بيان هذه المسألة لهذه القضية. الدليل المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، الدليل المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، وأما الدليل المنفصل فهو ما يستقل بنفسه. ولذلك سمي متصلا لأنه ما يمكن أن يستقل بنفسه، وسمي منفصلا انفصل استقل بنفسه. بالنسبة للمخصص المتصل يذكر العلماء أنواعه ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. الاستثناء والشرط والصفة. ما معنى الاستثناء؟ الاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواته، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو أحد أخواته. زين، هذا معنى الاستثناء، وهذا ظاهر إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنصوص في هذا كثير. هذا مخصص متصل اسمه الاستثناء، اسمه الاستثناء، والأدلة في هذا كثير، يعني في القرآن والسنة. الثاني الشرط. الشرط طبعا هو العلامة، مثل ما قال جل وعلا: فإذا جاء أشراطه، يعني علاماته. واصطلاحا بالنسبة للشرط في هذا الباب تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواته، بإن الشرطية أو إحدى أخواته. ولذلك قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فإن تابوا، إن الشرطية وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا في قوله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. لاحظ الآية الأولى، الشرط متقدم ولا متأخر؟ متقدم، فإن تابوا. والآية الثانية تأخر، إن علمتم فيهم خير. الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص ببعض يختص به بعض أفراد العام. هذه الصفة، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، مثل من نعت أو بدل أو حال. النعت مثل قول الله عز وجل: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومثل البدل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه الصفة، إذن القتل العمد. نعم. هذا المخصص المتصل. أما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه كما ذكرت، وهذا يكون بأحد ثلاثة أشياء: إما بالحس، وإما بالعقل، وإما بالشرع، يعني يدرك. ولذلك مثلا في قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء عام ولا لا؟ عام، لأن فيه صيغة العموم وهي كل. لكن الحس يذهب إلى التخصيص، وهو ماذا؟ تدمر كل شيء من قرى هؤلاء المعذبين. لأن الحس يدرك أن السماوات ما دمرت، وأن الأرض جميعا ما دمرت، وأن الجبال باقية والأنهار جارية. واضح؟ كذلك في قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. العقل يدرك بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، لكنه لم يخلق نفسه وذاته جل وعلا وتقدس. وأما الشرع فيأتي كثير في الكتاب والسنة ما يخصص العموم، وهذه مسألة طبعا البحث فيها طويل. نضرب لكم مثال، مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما معنى القرء؟ جواب طالب العلم يقول إيش؟ مفردة محتملة لمعنيين: الطهر والحيض. طيب، هذه الآية عامة خصصتها أو خصصها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية الأولى: والمطلقات، جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خصت الآية الثانية المعقود عليها قبل الدخول، يعني عقد عليها لكنها ما مست، يعني ما دخل بها وما خلا بها الخلوة الشرعية، فإنها لا تعتد ثلاثة قروء. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أيضا في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. السؤال: هل كل ولد يرث بهذه الآية؟ الجواب: نعم، بهذه الآية، لكن من حيث الحكم الشرعي ليس كل ولد يرث، فمن موانع الإرث الكفر لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فاختلاف الدين مانع من موانع الإرث، كذلك القتل مانع من موانع الإرث. ولذلك قال هنا رحمه الله: وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما. وأنا شرحت لكم أكثر مما ذكره المصنف. طيب، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. في كلام الشارع عندنا أدلة كثيرة ذكرناها فيما يتعلق بالشرط والصفة. ما معنى كلام المكلفين؟ يعني ما يحصل بين الناس من عقود ومعاملات وألفاظ، من عقود ومعاملات وألفاظ. فمهم جدا أن نعلم بأن تخصيص العموم أيضا وارد في كلام، وارد في كلام الناس أيضا، ذلك يجري كلامه. فلو مثلا رجل أوقف مثلا وقفا عاما، فإن له أن يخصص هذا الوقف العام. قال: أوقفت بنايتي هذه في سبيل الله، ثم خصها بماذا؟ بالعلماء، بالفقهاء، بالأيتام، بالأرامل مثلا. وكذلك ما يتعلق بمثلا ألفاظ الناس: أكرم الطلبة المجتهدين، أكرم الطلبة المجتهدين مثلا. وهكذا في جميع أحوال الناس. قال رحمة الله عليه: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن انتهينا من تخصيص العموم، إذن الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام إذا جاء في الشرع أو أيضا في يعني ما يصطلح عليه الناس من حيث الأحكام في المعاملات وفي العادات. كذلك عندنا المطلق والمقيد، فالمقيد يقضي على المطلق، المقيد يقضي على المطلق. ولذلك المطلق هو ضد المقيد، المطلق ضد المقيد. المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، وأما المقيد ما دل على الحقيقة بقيد. مثال يذكره علماء الأصول كثيرا، وهي مسألة تحرير الرقبة الوارد في آية الظهار والوارد في آية القتل. آية القتل الله عز وجل يقول في آية القتل: فتحرير رقبة مؤمن. في آية الظهار: فتحرير رقبة. ما ذكر تقييدها بالإيمان. جمهور العلماء يذهبون إلى حمل المطلق على المقيد، فيرون بأن المقيد يقضي على هذا المطلق، ويطردون هذه القاعدة في جميع الكفارات التي فيها عتق رقبة. فكل كفارة فيها عتق رقبة يشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، وهكذا يطردون هذه المسألة، بخلاف طبعا الحنفية الذين خالفوا جمهور العلماء. إذن إذا ورد نص مطلق ونص مقيد، ما الواجب هنا؟ الواجب تقييد المطلق إن كان الحكم واحدا. وهذا مسألة قيدها، أي القيد هذا مهم جدا. إن كان الحكم عاما، في مسألة عتق الرقبة الحكم عام ولا لا؟ عام، يعني عفوا واحد، حكم واحد، تحرير رقبة، كفارة. لكن إن كان الحكم ليس بواحد ولكن يختلف، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا، الجواب لا. مثال عندنا آيتين في مسألة اليد، يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي آية الوضوء يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآيات الآن عندنا آية جاء ذكر إطلاق اليد فيها، وهي آية السرق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. اليد من أين تبدأ؟ من وين اليد؟ قال يسمى يد ولا لا؟ وهذه يد وهذا يد، من الكتف إلى الأصابع كل هذه يد، هذه كلها يد. وفي آية الوضوء وأيديكم إلى هذا المرفق اللي يرتفق عليه، فهل نحمل المقيد، نحمل المطلق على المقيد في هذه الآية فنقطع السارق من المرفق؟ الجواب لا. لماذا؟ ها؟
اختلاف الحكم.
فالحكم هناك سرقة وهنا وضوء، فلا بد من هذا القيد، وهو أن حمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدا، أما إذا كان الحكم مختلفا فلا يحمل المقيد المطلق على المقيد، وإنما يعمل بكل نص على ما هو عليه، بكل نص على ما هو عليه. قال والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه مسألة مهمة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومحرم، ولذلك العلماء يقولون لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإذا جاء عندنا نص مطلق ولم يرد نص مقيد فإنه لا يجوز لنا أن ننتظر حتى يأتي النص المقيد، وإنما نعمل بهذا النص المطلق، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا تدخل في هذا الباب وفي غيره، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان. فإذا تضمن حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. هذه أيضا مسألة ضمن مسائل كتاب المجمل والمبين، المجمل والمبين. ذكرت لكم في المجلس السابق ما يتعلق بنصوص القرآن وأنها جاءت عامة ومجملة، وأن مهمة البيان موكولة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك أحيانا النصوص المجملة أو المشتبهة تحمل على المحكم، وهذه قاعدة مهمة جدا. أي كلام مجمل سواء في القرآن أو في السنة، بل بعض العلماء قالوا حتى في كلام أهل العلم، إذا ذكر العالم كلاما مجملا فإنه يحمل على المحكم من كلامه. طبيعة العلماء أحيانا يتكلم في مجلس بإجمال، ويتكلم في مجلس بإيش؟ بتفصيل. فلا يجوز أبدا أن يؤخذ كلام العالم المجمل وينسب إليه على أنه هو الذي، على أن هذا الكلام هو الذي اختاره، وإنما إذا وجد كلام مجمل هنا فإنه يحمل على المبين في الكتاب الثاني أو في المجلس الثاني أو في أي باب من الأبواب التي يتكلم فيها. ولذلك المجمل معناها المبهم والمجموع. قال مجمل يطلق على معنيين، المبهم ويطلق على المجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. المبهم أو المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، وهذا يعني يدرك بمقدمات العقل ولا يحتاج إلى برهان. فإذا أجمل الإنسان كلاما يحتاج إلى يحتاج إلى كلام آخر حتى يبين ويفصل هذا الكلام. طبعا هذا فهم المراد على غيره إما أن يكون في مثلا تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. المبين هو المظهر والموضح، المبين هو المظهر والموضح، ولذلك قال على المحكم الواضح. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا مجمل ولا مبين؟ مجمل. وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة أيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في الكلام العادي أحيانا لما تقول يعني تذكر كلاما مجملا تحتاج إلى بيان لهذا الكلام، تحتاج إلى بيان لهذا الكلام، وهذا الباب عظيم من أبواب الفقه. ولذلك القاعدة في باب العموم والخصوص، وفي باب المطلق والمقيد، وفي باب المجمل والمبين، أن الخاص يقضي على العام، وأن المقيد يقضي على المطلق، وأن المبين يقضي على المجمل. هذه القاعدة العامة، لكن طبعا بالشروط والضوابط التي ذكرنا بعضها، لا بد من الالتفات إلى الضوابط وإلى الشروط التي ذكرناها قبل قليل. إذن قال والمجمل والمشتبه. المشتبه طبعا هو المجمل، يعني أحيانا يقول المجمل والمشتبه. المشتبه اللي يحتاج إلى كشف وبيان، مثل المجمل يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، في موضع آخر، بمعنى ليس كل مجمل يحتاج إلى بيان، مثل العام ليس كل عام يحتاج إلى مخصص. يعني الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين، يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، وكذلك المطلق. فالمقيد إنما يأتي لحاجة، والخاص يأتي عندما يأتي الدليل، كذلك المبين. نعم.
قال ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به كان مفهوم وموافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور.
نعم، هذا أيضا مسألة مهمة جدا، وهي قواعد وليست قاعدة واحدة. قال ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، هذا الأصل، وجوب العمل بظاهر النص ولا يعدل عنه إلا بدليل. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، وقال توضأ، ما المقصود بالوضوء هنا؟ الوضوء الشرعي المشتمل على ما ورد في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآيات، وأيضا ما ثبت من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد بعض الفقهاء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد المضمضة وغسل الوجه أو شيء منها، هذا خطأ. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة وجوب العمل بالظاهر إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فإذا جاء دليل ينقل الظاهر إلى وصف آخر أو حكم آخر انتقلنا، أما إذا لم يرد فإنه لا يجوز الانتقال. فالوضوء إذا أطلق ينصرف إلى هذا الوضوء الشرعي، ينصرف إلى هذا الوضوء الشرعي، فليس هو غسل الوجه والذراعين فقط، بل هو الوضوء الشرعي المشتمل على أركان الوضوء. ولذلك الظاهر معناه في اللغة الواضح البين، اصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، هذا الظاهر. الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ولذلك لما قال المصنف رحمة الله ولا يعدل عنه إلا بدليل، دلالة على أن الظاهر له احتمال آخر، ولذلك ما يعدل عنه ولا يلجأ إلى الاحتمال الثاني إلا بدليل، إلا بدليل. والعمل بالظاهر هو الواجب، هو الواجب. فإذا جاء الدليل الذي يصرف هذا الظاهر عن المراد الراجح فإنه ينتقل إليه، بشرط أن يكون الدليل واردا في القرآن أو ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الاحتمال الثاني بالنسبة للظاهر هو التأويل، هو التأويل، ولذلك التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. طبعا التأويل يطلق على معاني، منها التفسير، ابن جرير رحمة الله كان يقول تأويل هذه الآية كذا، يعني تفسيره، والكلام على التأويل طويل. لكن باختصار التأويل على قسمين، صحيح وباطل. الصحيح ما دل عليه دليل صحيح، مثل قول الله عز وجل واسأل القرية، واسأل القرية، القرية تسأل ما تسأل، وإنما على تقدير محذوف واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، وهذا يجري على كلام العرب وليس هو مجاز كما يذهب بعض العلماء، لا هو حقيقة، لكن التعبير هنا لغة العرب واسعة فيها من البلاغة والبيان الشيء المعروف، ولذلك لما قال واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية قالوا هذا تأويل صحيح. تأويل الفاسد هناك تأويلات كثيرة، سواء في جانب الاعتقاد أو في جانب الفروع العملية أيضا. مثلا التأويل الفاسد هو ما ليس عليه دليل صحيح، مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. أهل السنة والجماعة ماذا يقول؟ استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، من دون التكييف ولا التمثيل ولا التشبيه، والاستواء معروف في لغة العرب. لكن هناك من أول تأويلا فاسدا فذهب إلى أن استوى معناها استولى، استولى، وهذا لا يعرف في لغة العرب، أن استوى معناها استولى، هذا يسمى تأويل إيش؟ فاسد وباطل ومردود، تأويل فاسد وباطل ومردود. أو مثلا لما خلقت بيدي قال بنعمتي، هذا أيضا تأويل فاسد، وجاء ربك جاء أمر ربك، هذا كله تأويل فاسد ومردود. المصنف رحمة الله عليه قال كم؟ طيب، قال والكلام له منطوق يوافق لفظه، يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوق وله مفهوم. هذه مسألة من أهم المسائل المتعلقة بأصول الفقه من حيث الدلالات، دلالة المنطوق والمفهوم، إن شاء الله بعد الأذان نتحدث عنها. الحمد لله. يقول المصنف رحمة الله عليه والكلام له منطوق وله مفهوم، وهذا صحيح، ولذلك هذا لا يحتاج إلى برهان، فكل كلام له منطوق وله مفهوم. فأحيانا الكلام يكون منطوقه ظاهر، بمعنى أنه لفظ في جاء يعني مدلوله في محل النطق، ما يحتاج إلى فهم. وهناك كلام أو لفظ له مفهوم، له مفهوم، ولذلك ذكر المنطوق وذكر المفهوم، لكن الكلام سينصب على المفهوم. فالمنطوق ما دل اللفظ عليه، أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذا تعريف المنطوق، وهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. وأقيم الصلاة واضح، ما يحتاج إلى أقيم الصلاة، يحتاج إلى فهم، ما يحتاج. وأقيم الصلاة هذا إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فهذا يسمى نص، وهو أعلى درجات الأدلة، النص ودلالته قطعية. فإن أفاد معنى يحتمل غير هذا المعنى المنطوق فدلالته ظنية، لأنه يسمى الظاهر، لكن إذا اجتمع الظاهر مع النص أخذ أقصى وأعلى درجات الأدلة. طبعا النص هذا إما أن يكون صريح وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه، وإما أن يكون غير صحيح وهو ما يلزم عنه. هذا فيما يتعلق بالمنطوق. المنطوق هو اللفظ أو ما دل اللفظ، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. طيب، المفهوم إثبات المفهوم طبعا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هذا المفهوم، على عكس المنطوق، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أما المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان، وهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. النوع المتفق عليه يسميه العلماء مفهوم إيش؟ الموافقة. مفهوم الموافقة. ما معنى مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة معنى أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم، أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم. فإن كان فيه معنى الأولى يسمونه فحوى الخطاب، مثل في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، هذا قال العلماء يدل على تحريم الضرب بطريق إيش؟ الأولى. فلا تقل لهما أف، مفهوم المفهوم هنا أن الضرب محرم بطريق الأولى. النوع الثاني يسمى بمفهوم المخالفة، وهذا المختلف فيه، المختلف فيه مفهوم المخالفة. جمهور العلماء على أن مفهوم المخالفة حجة، والحنفية خالفوا الجمهور فذهبوا إلى عدم حجية مفهوم المخالفة. لكن مفهوم المخالفة ليس كله حجة عند الجمهور، فإن مفهوم اللقب عندهم ضعيف. طيب ما معنى مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، يسمون دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه. وهذا المفهوم، مفهوم المخالفة أنواع. أولا مفهوم اللقب، وهذا من أضعف أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب. طبعا الحنابلة يذهبون إلى الاحتجاج به، بعض أهل العلم أيضا، لكن جمهور الفقهاء على أنه ضعيف. ثانيا مفهوم الصفة، هو دلالة اللفظ على صفة موجودة في الدليل، أيضا هذا حجة عند الحنابل والجمهور، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب إذا كان الذي نقل غير فاسق يؤخذ قوله؟ قالوا نعم، فإن هذا دل مفهوم المخالفة على أنه إذا لم يكن فاسقا فإنه يؤخذ قوله. فلو جاء رجل ثقة، عالم ثقة أمين، وأخبرك بحصول شيء، بأمر من الأمور، نقل لك الكلام، قالوا لك أن تأخذ به. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق، فمفهوم المخالفة على أنه إذا لم يكن فاسقا فإن قوله ثقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض كلام أصحابه في بعض، وما قال أنت فاسق، ما قال، مثل ابن مسعود لما أخبره بمقالة الأنصار قال لا يخبرني أحد منكم عن أصحابي فإني أحب أن أخرج سليم الصدر، ما قال أنت فاسق. كذلك في غزوة تبوك لما قال رجل مالك بن كذا أظنه، لما قال بأنه منافق ينظر في عطفيه فدافع عنه أحد الصحابة. المقصود بأن مفهوم الصفة حجة. أيضا مفهوم الشرط، مثل قول الله عز وجل وأولاة الأحمال، عفوا، وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن، هذا مفهوم إيش؟ الشرط. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن، دل على أن المطلق من ذوات المطلقة من غير ذات حمل لا ينفق عليه، بمفهوم إيش؟ الشرط. هذا مفهوم الشرط، مفهوم مخالف. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليه، إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل يجب عليه أن ينفق عليه. طيب إذا لم تكن حاملا لا يجب، أين الدليل؟ مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، لأنه جاء بصيغة الشرط، مفهوم الشرط. الغاية أيضا في قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دل هذا على أنه إذا نكحت زوجا غيره أنها تحل له، بشرط أن يكون النكاح إيش؟ شرعي صحيح، ليس نكاح تحليل وإنما نكاح رغبة، نكاح شرعي. ها؟ دل مفهوم الغاية هنا على أنه يجوز الرجوع، أن ترجع للأول. كذلك العدد، يقول جل وعلا الحج أشهر معلومات، دل مفهوم المخالفة على أن غير الأشهر الثلاثة هذه لا تسمى به، لا يجوز أن تكون من أشهر الحج. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بمفهوم المخالفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمفهوم المخالفة. من يذكر دليل؟ ها نمت ولا؟ من يذكر دليل؟ طلبة الشريعة وينهم؟ طيب الله عز وجل يقول للنبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كما ورد فهم أن الزيادة على 70 تنفعه، فاستغفر لهم، فقال له عمر في ذلك. ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله بيّن بأن الله جل وعلا لا يغفر لهؤلاء المنافقين. فأصبح هنا مفهوم العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء عمل بمفهوم المخالف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر حينما سأله يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا، لأن الله تعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يا رسول الله طيب أمنا الآن، فهم بأنه إذا أمنا ما نقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ترخص الله بها عليكم. كذلك أبو ذر في حديثه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، قال أبو ذر فما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فهنا فهم على أن الكلب غير الأسود لا يقطع الصلاة، مفهوم مخالف ولا لا؟ مفهوم مخالف. أذن بن مسعود لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال ابن مسعود من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، والمعنى بأن هذا كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى يسقط مفهوم المخالفة؟ قال رحمة الله عليه بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، هذا أولا، وثانيا لا يكون جوابا لسؤال سائل، وثالثا أن لا يكون قد سيق للتفخيم، ورابعا أن لا يكون قد سيق للامتنان، وخامسا أن لا يكون لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور. هذه 5 حالات لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. أن يكون خرج مخرج الغالب، أكثر علماء الأصول يضربون لهذا مثال وهو قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة من هي؟
بنت الزوجة.
بنت الزوجة، بنت الزوجة التي ليست منك، من زوج آخر، هذا يسمى الربيب. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء. طيب إذا كانت لم تتربى في حجرك ولا في بيتك تحل لك؟ الجواب لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، إلا مذهب علي رضي الله عنه فله كلام في هذا. ولذلك بعض العلماء حكى إجماع، لكن الإجماع منخرم بمذهب علي إن صح، أنه يشترط ماذا؟ يشترط أن تكون في حجرك، وهذا الذي أخذ به الظاهرية. الظاهرية لا يأخذون بقاعدة خرج مخرج الغالب، زين، إلا إذا خرج مخرج الغالب. أيضا في قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، هل يفهم من هذا أنها إذا لم ترد التحصن يجوز أن تبغي؟ ما يفهم هذا، خرج مخرج الغالب. قال: أو كان ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا يكون جوابا لسؤال سائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، هل يفهم منه أن صلاة غير الليل ليست مثنى مثنى؟ الجواب لا. لماذا لا يفهم هذا؟ يعني مفهوم المخالفة هنا ليس له محل، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الليل مثنى مثنى جاء فيه معرض سؤال، فأجاب على سؤال عن صلاة الليل، أجاب عن سؤال عن صلاة الليل، ولذلك صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد جاءت لفظة والنهار أيضا، صححها كثير من العلماء، وكان أنكرها بعض العلماء، لكن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: أوسيق للتفخيم، أوسيق للتفخيم، مثل قول الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على إيش؟ المحسنين. طيب، هل يفهم من هذا أن غير المحسن ما يمتع زوجة المطلقة؟ هل يفهم من هذا؟ ما يفهم. لماذا؟ لأن الآية سيقت مساق إيش؟ التفخيم. كأنك تقول لرجل: لا تفعل هذا إن كنت من المتقين. فهل معنى هذا أنك تقول له إذا كنت من غير المتقين افعل؟ لا، ليس هذا المعنى، وإنما المقصود يعني ورد أتى في سياق التفخيم. وأيضا في قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. فلو كان فاجرا سكيرا هذا يجب عليه، وإنما هنا لا، هنا لا، ليس لمفهوم المخالفة محل. أيضا الامتنان، الامتنان. قال جل وعلا: لتأكلوا منه لحما طريا. هذا إيش هو؟ البحر، البحر، يعني من المنن والتفضل من الله عز وجل أن أباح لنا ما في البحر. قال: لتأكلوا منه لحما طريا. فإذا أخرج المكلف لحما غير طري هل يكون مباحا؟ فإذا قلنا بمفهوم المخالفة لا يباح إلا الطري، لكن هنا ليس لمفهوم المخالفة حكم ولا دور، فجميع ما في البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتة. ولذلك لما سيق مساق الامتنان هنا قال: لتأكل منه لحما طريا، لا يفهم منه أن لمفهوم المخالفة دور هنا. ثم قال إيش؟ أو ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يفهم من هذا أن أكل الربا الخفيف اليسير حلال؟ ما يفهم منه. إذا ليس لمفهوم المخالفة هنا محل ولا دور. لماذا؟ لأن الآية جاءت لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم، وهي أن العرب كانوا إذا أقرضوا قالوا: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما تسدد اللي عليك أصلا الدين الذي هو أصل الربا، هم يقرضون بالربا، فإذا ما استطاع زادوا عليه. ولذلك قال تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو المعنى. ولذلك عندنا خمس حالات هنا ليس لمفهوم المخالفة حكم ولا دور فيها، وإنما يسقط. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.